هذا هو الشريط الثالث عشر من كتاب
زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية.
قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وفي حديث نبيشة الهذلي: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه. إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة، وعن ابن عباس أنه كان يصلي 8 ركعات، وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق، ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك. وقال الترمذي في الجامع: وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. وإليه ذهب ابن المبارك والثوري، وقال إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ النيسابوري: رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو 4 يفصل بينهما بالسلام، فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه، فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس، وربما صلى 4 ثم يجلس ثم يقوم فيصلي ركعتين أخريين، فتلك 6 ركعات على حديث علي، وربما صلى بعد 6 6 أخر أو أقل أو أكثر. وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو 4، وليس هذا بصريح بل ولا ظاهر، فإن أحمد كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي، فإذا زال وقت النهي قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام، فربما أدرك 4 وربما لم يدرك إلا ركعتين. ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها بما رواه ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاه عن عطية العوفي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4 لا يفصل بينها في شيء منها. قال ابن ماجه: باب الصلاة قبل الجمعة فذكره. وهذا الحديث فيه عدة بلايا، إحداها بقية بن الوليد إمام المدلسين وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع. الثانية مبشر بن عبيد المنكر الحديث، وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول شيخ كان يقال له مبشر بن عبيد كان بحمص أظنه كوفيا، روى عنه بقية وأبو المغيرة، أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها. الثالثة الحجاج بن أرطاه الضعيف المدلس. الرابعة عطية العوفي، قال البخاري: كان هشيم يتكلم فيه، وضعفه أحمد وغيره. وقال البيهقي: عطية العوفي لا يحتج به، ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث، والحجاج بن أرطاه لا يحتج به. قال بعضهم: ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء لعدم ضبطهم وإتقانهم، فقال قبل الجمعة 4 وإنما هو بعد الجمعة، فيكون موافقا لما ثبت في الصحيح. ونظير هذا قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر العمري للفارس سهمان وللراجل سهم، قال الشافعي: كأنه سمع نافعا يقول: للفرس سهمان وللراجل سهم، فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، حتى يكون موافقا لحديث أخيه عبيد الله قال: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقديم عبيد الله بن عمر على أخيه عبد الله في الحفظ. قلت: ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية في حديث أبي هريرة: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا. فانقلب على بعض الرواة فقال: أما النار فينشئ الله لها خلقا. قلت: ونظير هذا حديث عائشة: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو في الصحيحين. فانقلب على بعض الرواة فقال: ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. ونظيره أيضا عندي حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وأظنه وهم والله أعلم فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: وليضع ركبتيه قبل يديه، كما قال وائل بن حجر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وقال الخطابي وغيره: وحديث وائل بن حجر أصح من حديث أبي هريرة، وقد سبقت المسألة مستوفاة في هذا الكتاب والحمد لله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا. قال شيخنا أبو العباس بن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين. كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي، وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج. ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر، فصلى بهم العيد في المسجد، إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه. وهديه كان فعلهما في المصلى دائما، وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر، وليس هو أحمر مصمة كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر، وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما، فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه. والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته كراهية شديدة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات، ويأكلهن وترا. وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. وكان يغتسل للعيدين، صح الحديث فيه. وفيه حديثان ضعيفان: حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلس، وحديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا، والعنزة تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها، فإن المصلى كان إذ ذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط، وكانت الحربة سترته. وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر من بيته إلى المصلى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك. ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الخلال. وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك. فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر 5 متوالية، فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين، والقراءة يليها الركوع. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه والى بين القراءتين فكبر أولا ثم قرأ وركع، فلما قام في الثانية قرأ وجعل التكبير بعد القراءة، ولكن لم يثبت عنه هذا، فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري، قال البيهقي رماه غير واحد بالكذب. وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الآخرة 5 قبل القراءة. قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، قال ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. وقال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا. قلت يريد حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. قال أحمد وأنا أذهب إلى هذا. قلت وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا ضرب أحمد على حديثه في المسند وقال لا يساوي حديثه شيئا، والترمذي تارة يصحح حديثه وتارة يحسنه، وقد صرح البخاري بأنه أصح شيء في الباب مع حكمه بصحة حديث عمرو بن شعيب، وأخبر أنه يذهب إليه، والله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. قال جابر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. متفق عليه. وقال أبو سعيد الخدري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول ما يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم. الحديث رواه مسلم. وذكر أبو سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين، ثم يسلم فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس، فيقول: تصدقوا، فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء، فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم، وإلا انصرف. وقد كان يقع لي أن هذا وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخرج إلى العيد ماشيا والعنزة بين يديه، وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى، إلى أن رأيت بقي بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا داود بن قيس، حدثنا عياض بن عبد الله ابن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد من يوم الفطر فيصلي بالناس تينك الركعتين، ثم يسلم فيستقبل الناس فيقول: تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، وذكر الحديث. ثم قال: حدثنا أبو بكر ابن خلاد، حدثنا أبو عامر، حدثنا داود عن عياض عن أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم الفطر فيصلي بالناس فيبدأ بالركعتين، ثم يستقبلهم وهم جلوس فيقول: تصدقوا، فذكر مثله. وهذا إسناد ابن ماجة، إلا أنه رواه عن أبي كريب عن أبي أسامة عن داود، ولعله ثم يقوم على رجليه كما قال جابر: قام متوكئا على بلال فتصحف على الكاتب براحلته، والله أعلم. فإن قيل: فقد أخرج في الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء إلى النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا الآية حتى فرغ منها. الحديث. وفي الصحيحين أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن. الحديث. وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر أو على راحلته، ولعله كان قد بني له منبر من لبن أو طين أو نحوه. قيل: لا ريب في صحة هذين الحديثين، ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد، وأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه، وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة كما هو في الصحيحين، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع أو دكان، وهي التي تسمى مصطبة، ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن فيخطبهن فيعظهن ويذكرهن، والله أعلم. وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القرض مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع في آخر، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. وروي عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها، فتقدم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، جهر بالقراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم أخذ في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل في الركعتين أربع ركعات وأربع سجدات، ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه، ورأى أهل العذاب في النار، فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج يعذب، ثم انصرف فخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال: لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي لفظ: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفضع منها. ورأيت أكثر أهل النار النساء، قالوا: وبما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ومنها: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفي طريق أخرى لأحمد بن حنبل رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله، ثم قال أيها الناس أنشدكم بالله، هل تعلمون أني قصرت في شيء من تبليغ رسالات ربي؟ لما أخبرتموني بذلك؟ فقام رجل فقال نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك، ثم قال أما بعد، فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده، فينظر من يحدث منهم توبة. ويم الله، لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه والله أعلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة، وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده، حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط وأصل الشجرة لينادي يا مسلم يا مؤمن هذا يهودي، أو قال هذا كافر فتعال فاقتله، قال ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم بينكم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم على أثر ذلك القبض. فهذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. وقد روي عنه أنه صلاها على صفات أخر، منها كل ركعة بثلاث ركوعات، ومنها كل ركعة بأربع ركوعات، ومنها أنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا. قال الشافعي وقد سأله سائل فقال روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركعات في كل ركعة، قال الشافعي فقلت له أتقول به أنت؟ قال لا، ولكن لما لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم، يعني حديث الركوعين في الركعة؟ فقلت هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد، ووجه نراه والله أعلم غلطا. قال البيهقي أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير حدثني من أصدق، قال عطاء حسبته يريد عائشة الحديث، وفيه فركع في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجدات. وقال قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عنها 6 ركعات في 4 سجدات، فعطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين. وكيف يكون ذلك محفوظا عن عائشة وقد ثبت عن عروة وعمرة عن عائشة خلافه؟ وعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير وهما 2، فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة.
انتهى الوجه الأول.